يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
يعني هو المجرم فيفعل به نظير الفعل، وهذا إحسان، إحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. كذلك في ذبح الحيوان ندب الله فيه الإحسان. ويوضح الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون الإحسان في الذبح، في الذبحة. يكون الإحسان في الذبحة بأن يذبح بما يليق الدم، ما أنهر الدم ويذكر رسول الله عليه فكل، وبآلة تكون حادة ماضية، يعني يكون فيها إنجاز. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته، يحدها حتى تكون ماضية. أما إذا كانت السكين داثرة ضعيفة غير حادة يتعذب الحيوان، يبقى له وقت يمكن تكل يد الذابح ثم يروح يحدها والحيوان في حالة. لا، يحد الذابح عليه أن يحد الشفرة قبل أن يباشر، حتى ما يحتاج إلى أن يحدها بعد. وليرح ذبيحته، يريحها بماذا؟ يريحها بأن يذبحها بآلة حادة ماضية، يعني تنجز عملية القطع، لأن عملية القطع فيها ألم، فيها ألم، لكن الله أباحه. يعني إيلام الحيوان بالذبح هذا مأذون في شرع، مأذون في شرع، لكن يجب أن يراعى فيه هذا الأمر، يراعى فيه ما يحقق المقصود من غير زيادة. فالذبح بآلة كالة في زيادة ألم فوق الحاجة، والذبح بآلة حادة يحصل بها المقصود من قطع الحيوان، من تذكية الحيوان، وحتى يستريح بسرعة، يستريح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحكم وأمثاله من محاسن الإسلام، ويدل على ما تقدم، يدل على يعني ما تقدم من إن الإسلام شامل كامل. انظروا يا أخوان إلى متعلقات شرائع الإسلام، كل شيء داخله. وهذا نموذج من مظاهر كمال الإسلام، يعني حقوق الحيوان من النفقة والمداوات. الحيوان أيضا يداوى، يعني إذا مريض يداوى يعالج، المداوات، وكذلك الإحسان إلى الحيوان عند ذبحه كما في هذا الحديث. في الحيوانات المأكولة وغير المأكولة، كل هذا مندوب إلى الإحسان، والإحسان مراتب واسعة وكثيرة. في دين الإسلام، دين الله الحق الشامل الكامل، جاء بكل الكمالات والفضائل، بكل الكمالات والفضائل في عبادة الله وفي معاملة الخلق، في التعامل مع الخلق. وتفاصيل هذا واسعة جدا جدا، يعني المتدبر يجد إن أنواع الإحسان ومتطلبات الإحسان يعني واسعة في كل الشؤون، في التعامل مع كل الناس. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي.
هذا الحديث جمع ثلاث مسائل. إن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر الحمر الإنسية، الحمر الإنسية هي الحمير التي يركبها الناس خلاف الحمر حمر الوحش. وحرم البغال، والبغال معروفة، البغل نوع من الحيوان المتولد بين الحمار والفرس، والله تعالى قرن بين الثلاثة جمع والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، قل مما سخر للإنسان لتركبوها وزينة. وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه كلها أربعة، صارت أربعة أنواع، الحمر والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أولا، إن الأصل في الأشياء المأكولة والمطعومة والمشروبة والملبوسة، الأصل فيها الحل، الأصل الحل. فالله تعالى امتن على العباد بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع ما تنبته الأرض حلال، هذا هو الأصل فيه، وكل حيوانات البحر حلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور والحل ميته، حيوانات البحر كلها حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر، نعم، وطعامه حل لكم، متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم. وكذلك حيوانات البر، كل ذلك الأصل فيه الحل إلا ما خصه الدليل. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني وقت نزول هذه الآية لم ينزل الوحي بتحريم شيء، لا في القرآن ولا في السنة. هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر وقبل تحريم هذه المحرمات، هذه المحرمات الأربعة: الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله، جاء تحريمها في هذه السورة، في سورة الأنعام وهي سورة مكية، وفي سورة النحل وهي سورة مكية، وفي سورة المائدة والبقرة وهما مدنية. وهذه المحرمات مما اتفقت الشرائع على تحريمها: الميتة والدم والخنزير وما أهل به لغير الله. ولكن دل القرآن ودلت السنة على محرمات أخرى، فالله حرم الخمر كما في سورة المائدة وكما في السنة المستفيضة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر حرام، كل مسكر. الحيوانات البحرية كلها حلال إلا ما ثبت بالتجربة أو الطب إنه لها أضرار، هذا شيء آخر، لكن هذا هو الأصل فيه. وأما حيوانات البر ففيها تفصيل، يعني مما هو حلال حلا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، كذلك بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يعلم. وهكذا يعني الحيوانات ذوات الأربع أو الطيور، كل الأصل فيها الحل إلا ما خص الدليل. ومما دلت السنة على تحريم هذه الأربعة أعني الحمر، فقد كانت على الإباحة على البراءة الأصلية، الحمر كانت على البراءة الأصلية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في خيبر لما أنه حصلت لهم شدة ومجاعة، يعني ما كانت الحمر يعني مأكولة كبهيمة الأنعام، يعني أنها تذبح وتباع لا، لكنها كانت على الرأس. فلهذا لما أنهم احتاجوا ذبحوا الحمر في خيبر ونصبوا القدور وصارت تطبخ، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فبعث منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الحمر الآلية فإنها رجس. فبهذه الأحاديث ثبت تحريم الحمر الإنسية فصارت حراما. ومن نسب إليه حلها من السلف أو من أهل العلم فهو محمول على أنه إما أنه لم يبلغه الدليل أو أنه له تأصيل يقتضي يعني التمسك بإطلاق الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمها لا أجد. مثل من يقول إن الزيادة على النص نسخ وأن السنة لا تنسخ القرآن ويرتب على هذا يعني ترك كثير من الأحكام الثابتة بالسنة بناء على هذا التأصيل الخاطئ. أما البغال فكذلك، البغال حكمها حكم الحمر وتحريمها جاي من أنها متولدة من بين الحلال والحرام، وإذا اجتمع في الشيء ما يوجب الحل وما يوجب الحرمة فإنه يرجح جانب التحريم. فإذا تعارض عندك دليلان، دليل يقتضي التحريم ودليل يقتضي الإباحة، فيجب ترجيح جانب التحريم، لأن ترك المباح أهم من الوقوع في محرم سبحان الله. وهذا مما وهذا يقال في المشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات. فالشيء إذا تردد بين الحل والحرمة فالشرع والعقل يقتضي تجنبه احتياطا. يعني الإنسان إذا قال له طبيب هذا والله هذا يضرك، وقال آخر لا ما عليك ما عليك، ما الذي يقول يقتضيه عقلك؟ أرميه. وكذلك قوله كل ذي ناب من السباع، هذا دليل على تحريم كل السباع المفترسة، الأسود والنمور والفهود وتشبهها الكلاب، كل هذه محرمة. كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، الطيور الصيودة ذات المخالب التي تصطاد الحيوانات، تصطاد مثلا الأرانب، تصطاد بعض الطيور، ومثال معروف العقاب والباشق والبازي والمعروف الصقر، هذه كلها داخلة فيها. كل ذي مخلب من الطير، تبقى الباقي على الحل. هات أي طائر، هات هل له مخلب يصطاد به؟ لا، إذن هو حلال. كل حيوان هو له ناب سبع؟ لا. مسألة الضبع صار فيها خلاف، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في أكل الضبع، فكان بعضهم من هذا على خلاف القياس، وأن هذا يعني كان مخصوص من قوله كل ذي ناب من السباع. وقال بعض أهل العلم لا، إن هذا إن الضبع وإن كانت ذات ناب فليست من السباع. وذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين في الرد على من يقول إن الشريعة يعني أحكام وليست جارية على القياس، ذكر مسائل ادعى فيها قوم إنها جاءت على خلاف، ادعى فيها قوم إن هذا فيه التفريق بين المتماثلات، ولا ريب أن الشريعة جارية على وفق القياس الصحيح، فلا تأتي بما بالتفريق بين المتماثلات، بل شريعة الإسلام قاعدة التسوية بين المتماثلات، فحكم الشيء حكم نظيره، فلا تفرق بين المتماثلات كما لا تسوي بين المختلفات. فإذا فرقت بين أمرين فلا بد أنهما مختلفان، وإن كان بينهما اشتباه من وجه. أما مسألة الثمار، ثمار الأرض كلها على الحل، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن يخص من هذا ما ثبت مضرته, ما ثبتت مضرته مثل السموم, أكل السم حرام, كل ما يضر, لأن الله أمر بحفظ النفوس ولا تقتلوا أنفسكم. فلا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر ببدنه بحياته بصحته. ثم إن وهذا كله من قبيل التحريم لحق الله, يعني مثلا تحريم هذه المحرمات كلها لحق الله, وهناك التحريم لحق المخلوق. مال المخلوق, طعام المخلوق, تمره أو خبزه أو شرابه ملكه, يختص بالانتفاع به, لا يجوز لأحد أن يغلبه عليه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فتحريم هذا من التحريم لحق الغير, يعني المغصوبات والمغصوب والمسروق والمختلس, هذه محرمات من حقوق لحق العباد. فالطعام, التمر, ما حكم التمر؟ التمر الأصل حلال, لكن إذا قلنا أنه يحرم عليك, يعني التمر المسروق حرام لحق صاحبه, فشيء محرم لذاته لحق الله, وفي شيء محرم لا لذاته بل لحق المخلوق, فإذا أذن فيه حل. إذا أذن فيه, إذا أعطى, إذا أهداك أو تصدق عليك, حتى إنه لو سرق سارق من شخص ثم أباحه السارق, هل مسروق منه؟ قال خلاص عفى عنه, حل له وزال عنه يعني تبعة المخلوق, وزالت عنه الظلامة المظلمة. لكن مع ذلك يجب عليه أن يتوب لحق الله. كل ما حرم لحق المخلوق فله تعلق بحق الله, لأن الله حرم. فالذي مثلا من ظلم الناس اشترط في توبته الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود ورد المظلمة أو إبراءه من جهة المظلوم. لكن لو أبرأ المظلوم الظالم بس يسقط حق المظلوم, لكن يبقى حق الله, عليه أن يتوب ويندم ليزول عنه إثم المظلمة وارتكاب المحرم ارتكاب النهي. نعم. ثالثا,
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال, رواه البخاري.
هذا المعنى جاء في السنة في أحاديث عدة, وهذا الحديث جامع. لعن الله, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله. اللعن فسر بأنه الطرد والإبعاد رحمة الله. لعن الله من ذبح لغيره, لا لعن الله من لعن والديه كبير, لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة, ولعن الله المتفلجات للحسن مغيرات خلق الله, لعن الله آكل الربا كبير, لعن أصحاب المعاصي. هذا الحديث من قبيل لعن أصحاب المعاصي على العموم, على وجه العموم, ما في معين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء, ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وكل عمل أو ذنب جاء لعن صاحبه أو جاء اللعن عليه فإنه كبير من كبائر الذنوب. إذا تشبه الرجال بالنساء كبيرة, وتشبه النساء بالرجال كبيرة. الله تعالى خلق الرجال والنساء وفرق بينهما في التكوين الخلقي, الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة, ذكورة وأنوثة. المرأة في خلقتها, الرجل له آلة تناسبه, والمرأة لا تناسبها. المرأة عندها يكون لها تديان يدران اللبن وقبل ذلك يتفلكان ويتضخمان ويكبر خلقة مختلفة تكوين. وهذا له شأن. هذا الاختلاف هذا له غايات له حكم، منها ما يرجع إلى يعني إلى إعداد كل منهما يعني لدوره في النسل. المرأة تحمل وترضع وتحيض و يعني الرجل الأصل إن الرجل أقوى، يعني الأصل إن الرجل يعني من شأنه القوة والشهامة وتحمل الأعباء وتحمل الأخطار، هذا هو الواقع مهما ادعى المدعون في هذا العصر. يضحكون الناس على أنفسهم الآن في هذا العصر. الآن كم امرأة طيارة؟ كم؟ يعني يمكن عد واحدة ثنتين قل 10 20، هذا في مقابل ملايين أو عشرات الألوف ما ندري. يعني لو إن امرأة تقود طائرة تركبون معها يا أخوان؟ تمام. المرأة إذا عند الأزمة تنهار انهيار عصبي، ما في ما تتحمل. المرأة الأصل سنة الله إن المرأة أولا فيها جانب الضعف في مقابل قوة الرجل. الأصل إذا تحتمل الرجل هذا الأصل. الله تعالى رفع الرجال على النساء درجة وقال الرجال قوامون على النساء. الرجال هم اللي يتحملون أعباء النفقات، هم الذين يحمون. ولهذا كان من تصورات الجاهلية أنهم ما يورثون البنات، لأنهم يقولون بل ولا الصغار إنما يورثون الرجال الذين يركبون الخيل ويحمون الدمار. الرجال هم الرجال. وهذه الجاهلية الحديثة ما تغير فيها شيء. النساء أبدا إذا حط واحدة رئيسة ولا جايبة معناها ما لها من الأمر شيء، بس يعني رمز فقط. أما الإدارة والتدبير فهو لعقول الرجال، لعقول الرجال سبحان الله. فالبشرية الآن تعيش حياة جاهلية، وفيها الجاهلية الأولى ظلمت المرأة يعني بحرمانها من أشياء كثيرة، وهذه الجاهلية ظلمت المرأة بتحميلها ما لا تطيق ولا وما ليس من شأنها. وأكثر النساء يسخرن في مجالات المتعة. الآن هذا هو اللي يعني يعنى بالمرأة من أجلها هي مجالات المتعة الحرام. هذا الاختلاف الكوني، اختلاف كوني خلقي، اقتضى أيضا اختلاف أحكام شرعية. الله خص النساء بأحكام شرعية، فأحكام الشريعة منها أحكام مشتركة، أحكام مشتركة، وأحكام مختصة بالرجال، وأحكام مختصة بالنساء. الصلاة للرجال والنساء الحمد لله، والصيام للرجال والنساء، والزكاة على الرجال والنساء، والحج الفريضة على الرجال والنساء، الجهاد لمن؟ للرجال. تربية الأولاد وإرضاع الأولاد تبعهم فروق. يعني الله شريعة الإسلام شريعة الحكمة، تنزيل من حكيم. شرع الله لكل أحد ما يناسبه، وشرع للرجال أحكام تخصه وللنساء أحكام تخصه والأحكام العامة. من حيث الجزاء سواء، من جاب الحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاب السيئة فله من جاب الحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. هذا قدر مشترك بين الجميع، لكن في أحكام تناسب. خص الرجال بأن للرجل يتزوج 4، لكن هذا ما يليق أن يكون يعني بعض الحمقاء من العصرانيات يمكن أن تقول ليش الرجل تزوج أربعة؟ هي تبيل أربعة احمد والله، يعني فاسدة العقل، عقلها فاسد تبيل أربعة، يعني فطرة، هذا منافي للفطرة سبحان الله. هذه من الفروق.
هذا كذلك في باب العوائد، هناك العوائد تنقسم هذا الانقسام، العوائد في عوائد يعني تختص بالرجال وعوائد تختص بالنساء وعوائد مشتركة، فالمشتركة لا ضير على هم فيها سواء، والعوائد المختصة هذا يمكن المختصة في اللباس، أكثر ما يجي في اللباس، يجي في اللباس، يمكن يجي في الحركة، يمكن يجي في إيه في اللباس، في اللباس ثياب والزينة. جاء في العديد لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. إذن لبسة واللباس يعني الهيئة نفسها والثوب، يعني الثياب المختصة بالرجال يحرم على المرأة أن تلبسها، والملابس المختصة بالنساء يحرم على الرجل أي رجل أن يلبسها. فيحرم على الرجال التشبه بالنساء في اللباس ولو على سبيل المزح، يعني في بعض الناس يمكن أن يلبس له شيء ويريد يضحك أخوياه ولا شيء ويلبس ملابس امرأة، لا حرام، ما يجوز، ما يجوز أن يعني تفعل هذا الحرام من أجل يعني ولو ما هو بصفة دائمة. وكذلك المرأة يحرم عليها أن تلبس الملابس المختصة بالرجال، هذا من لباس الرجال، وكذلك أن تلبس لبسه على طريقة الرجال، وكذلك الرجل ليس له أن يلبس على طريقة النساء في اللباس، وكذلك الزينة. ما أدري مثلا تحمير الشفاه، هذه زينة النساء. كذلك من مجالات التشبه الكلام، المرأة ما يجوز لها أن تحاكي وتمثل الرجل في صوته وخشونته ونغماته، وكذلك الرجل. ومن المهازل التي يعني ألفها الناس هذا الذي يمثل النساء، الذي سمى نفسه أم حديجة ولا كرامة، يعني ما علينا منه، لأننا يعني عبد العزيز الهزاع مسكين، لقيته مرة فقلت له أنتم حديجة؟ قال لا أنا حديجة. قلت لا أنتم حديجة. إيه هو سمى نفسه كذا منكر قبيح. فهذا البرنامج حرام، هو من التشبه بالنساء، رجل يتشبه بالنساء حرام عليه هو من حيث انه يمثل، وحرام على المستمعين، ما يجوز تستمع، يجوز انك تستمع الحرام. واحد يمثل رجل يمثل امرأة في كلامها وفي زيها، يجوز انك تشاهد تفرج، هذا منكر، عليك ان تنكره، عليك ان تنكر، اما تتمتع وتضحك. ومع ذلك سبحان الله برنامج، وكان يخصص ايضا من الحفاوة بهذا البرنامج، يخصص لرمضان اكثر واكثر، بل كان اول الامر قديما ما كان يمثل الا في رمضان، فلا يجوز للمرأة ان تمثل. واعتقد وانتم اعلم، اعتقد ان التمثيل هذا تمثيل انه جاري في المسلسلات التي تبثها التلفزة، إنه يقع من الممثلين كثير من هذا النوع من تمثيل الرجل لدور المرأة والمرأة لدور الرجل، يعني هذا مما يبعث على التسلية والضحك والعجب من قبل المشاهدين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم من التشبه الرجال بالنساء إذا تمادى فيه الإنسان يتحول الرجل
يعني يقترب من طبيعة المرأة. ولهذا كما تسمعون وكما نسمع وتعرفون فيها الجنس الثالث هذا اللي يعني تحول أغرق في التشبه بالنساء حتى صار سموه ثالث، لأنه لا هو يعني هو أصل تركيبة ذكر، لكن طبيعته بسبب التشبه البالغ صار كامرأة. أعوذ بالله، الجنس الثالث مخنث. في الحديث الصحيح لعن الله المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين من الرجال بالنساء، يقال له المخنث يعني المتخنث المتعنث اللي صار كأنه خنثى. تعرفون الخنثى اللي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. فهذا الحديث يعني مما يبطل كثير من تصرفات الناس، ويدل على أنها من المنكرات تشبه الرجال بالنساء. تشبه الرجال بالنساء فيه نزول يهبط عن الرجولة إلى صفة الأنوثة، يهبط إذا الإنسان تمادى فيه. وقلت لكم إن هذا ما يجوز حتى ولو كان يعني بوقت محدود يقول أنا أمزح وأسوي ولا، ويجي هذا في الزينة، يمكن يلبس فتخات، يمكن يلبس أشياء، يمكن يلبس أقراص في أذنيه، كل هذا من الهبوط عن الرجولة إلى الأنوثة. والمرأة تسترجل حتى إنها، لكن إذا كان إذا قدر إن رجل صوته هكذا خلق يشبه يعني بعض الناس كذا، وبعض النساء إذا سمعتها تقول الله هذا رجل، هذا أمر خلقي لا ذنب لهما فيه، لا ذنب لهما فيه، إنما الكلام في التصرف الاختياري الذي يكون باختيار الناس وتصرفات الناس. نفس الرجل يقصد ويتشبه بالمرأة في لباسها، في كلامها، في حركاتها. الله أكبر. وهذا أيضا مضمون هذا الحديث، هو من محاسن الإسلام، لأن الحكمة وضع الأشياء في موضعها. فالتشبه أحد الجنسين بالآخر هو من قلب السنن الكونية والشرعية ووضع الأمور في غير موضعها. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ، هل المقصود بالحمر الوحشية المخططة أم أنها الحمر الإنسية التي في البراري؟
الحمر الإنسية معروفة وحش، ما تمسكها إلا بصيد صيد. أما الحمر الأهلية معروفة التي يركبها الناس، ولكن الآن قلت في مثل هذه البلاد التي يعني كثرت فيها الآلة واستغنوا، وأصبحت الحمر الآن يمكن روح نشوفها في حديقة الحيوان، يمكن موجودة، أظنها موجودة، حمار أهلي يركب، خلق الله للركوب الخيل والجغال والحمير اللي تركبوه. أما ما أدري، أظن الحمر الوحشية هي المخططة. وش تقول يا شيخ هذه؟ ما تعرف البرية يعني؟ ها؟ لا تختلف الظاهر. وأظن إن الحمر الوحشية لها قرون. ها؟ ما لها قرون؟ أجل شيء يسمونه الوضيحي، فيه نوع من صيد البر اسمه عندنا في نجد اسمه الوضيحي، له قرون. المهم التحقيق عندكم أنتم.
أحسن الله. تقول ما حكم لحم الهدهد؟
لا أنا فاتني أن أنبه إلى أنه كما ذكر الشيخ يعني من جملة المحرمات ما أمر بقتله كالغراب والفار وكذا والحداء، فما أمر بقتله فهو محرم، وكذلك ما نهي عن قتله، والهدهد مما نهي عن قتله، الهدهد والصرد والضفدع كلها هذا فهو حرام. نعم.
أحسن الله عليك. يقول أكل لحم الخيل هل هو حلال؟
أي نعم، في خلاف بين الأئمة، ولكن الصحيح أنه حلال، حلال، لكن الأصل من الخيل ما هو يقصد للأكل. لكن ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. نعم.
أحسن الله. يقول أيضا لحم أكل الضب والأربوع.
الضب والأربوع تمام. وأنا لا أكله، أنا لا أكله، لا أكله ما أشتهيه أبدا الحمد لله. وأنتم تعلمون القصة والحديث الصحيح في هذا، وأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل قدامه. نعم.
أحسن الله. يقول قول رأيت فلان بالصدفة، هل في ذلك
إيه؟ رأيت
فلان بالصدفة
جائز. صدفة يعني لقيت فلانا صدفة، يعني من غير ميعاد، فهو صدفة بالنسبة لتقديرك أنت وتقديره هو، لا بالنسبة لتقدير الله. نعم.
سواء تسأل كثيرا شيخ حول لبس المرأة للبنطلون، وهل هو تشبه بالرجال؟
البنطلون عندي إنه يعني هو سروال، ما أستطيع أقول إنه من التشبه بالرجال، لكن إذا لبست، يعني لو فرضنا إن امرأة لبست بنطلون ولبست فوقها يعني قميص درع وغطاه، هذا السروال، لكن تلبسه وتخرج به أمام النساء فضلا عن أمام الرجال، هذا نعم فيه تشبه من وجه الرجال، وفيه عدم احتشام، لأن البنطلون يبين تقاطيع جسمها، سروال حتى لبس البنطلون للرجال ليس من الألبسة المفضلة، بل هو لباس غير جيد، ليس بجيد. لبس الرجل للبنطلون قميص يستر جسمك، هذا الآن اللي يلبس بنطلون عسكري أو غير عسكري أو متعود، إذا من انحنى طلعت إلى عزيزته، ولهذا يحط بعضهم سروال تحته لأنه ينزل، صح يا أخوان؟ تعرفون هذا؟ تحت البنطلون يضع سروال قصير، في قميص، هذا الثياب السادة، هذا بالنسبة للرجل، فكيف المرأة؟ فهو حرام. أنا لا أجد أن البنطلون بالنسبة للمرأة إلا أنه حرام، اللهم إلا عند زوجها أمرها مع زوجها في خلوتها به أمرها واسع. نعم.
أحسن الله. يقول يوجد في بعض المدارس من بعض المدرسين من يدعون الطلاب في التمثيل للبس لباس المرأة كالعباءة وغيرها.
نعم، هذا مدرس مفسد، هذا مفسد، هذا لو كان هناك سلطان واجع وجب فصله. نعم.
أحسن. يقول لبس الذهب عند البائع لقياسه، هل هذا جائز للرجل؟
والله السؤال طيب، أرجو إن الأمر واسع إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وثابكم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، خبر الرسول يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. الدواء والشفاء كلاهما بقدر الله، وهذا سنة الله، الله تعالى هو خالق الخير والشر، قل كل من عند الله،
فالمرض والصحة والداء والدواء وكل شيء كل ذلك بقدر الله. فقوله ما أنزل داء يعني علة داء العلة التي توجب المرض للأبدان أنزلها ما أنزل داء يعني ما قدر وخلق داء. فالداء يكون بمشيئة الله تقديره وبخلقه هو خالق الأدواء وأدويتها. النباتات فيها هذا وهذا بل حديث الذباب فيه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فإنه مسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله. النباتات التي في الأرض فيها ما يوجب الأمراض والعلل وما يكون شفاء. وهذا معلوم بالتجربة العامة والتجربة الخاصة. وهذا يرجع إلى علم الطب. علم الطب علم يبحث في العلل يعني في الأدواء والأمراض في العلل وأدويتها. يبحث في الأبدان في عوارض في العلل التي تعرض لها وفي الأدوية التي تقاومها. فالطب علم بشري علم بشري من أفضل العلوم وليس هو أفضل العلوم من أفضل العلوم البشرية يعني التجريبية علم تجريبي يحذق فيه بعض الناس وكله فيه تميز وتفوق. وقد تطور هذا العلم يعني وتوسع وكما هو الآن المشاهد يعني الله يعني فتح للناس في العلوم التجريبية أمورا هائلة وعجيبة ومنها الطب ومنها الطب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الأسلوب يقال له أسلوب الحصر. ما أنزل الله داء داء نكرة في سياق النفي فتعم. أي داء قدره الله وأنزله في هذه الأرض وخلقه سبحانه وتعالى أي داء إلا وأنزل له شفاء. فيعلم إنه ليس هناك داء وعلة ليس لها دواء. في بعض الألفاظ علمه من علمه وجهله من جهله. في بعض الألفاظ هذا الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. هي المرد هو العلم مسألة علم أو جهل. يعني فأي مثلا علة تستعصي أي علة تستعصي على الأطباء ما يجوز أن يقول أن هذه ليس لها علاج ما فيها علاج. وإن من قال منهم ليس لها علاج يعني ما نعرف لها علاج. إذا قالوا ما نعرف صح لكن ما لها علاج ما لها دواء هذا ليس بصحيح. لأن هذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خبر بأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. إذن كل داء يقع ويحدث في الناس فله شفاء. هذا في الأدواء الحسية الجسدية والبدنية مثل وهذا يرجع إلى الجانب الكوني القدري. وفي المقابل أيضا ما من مسألة من مسائل الدين إلا وقد بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله علم ذلك من علمه وجاهله من جهله. يعني ليس هناك شيء من أمور الدين لم يبين بل كل ذلك مبين لكن إنما يؤتى الناس من جهلهم
إنما يختلف الناس ويتفاوتون بسبب التفاوت في العلم. ولكن يعلم إنه ليس يعني لم يجعل كما صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس هناك دواء داء يتوقف على دواء محرم. إيه هذه لابد. ليس هناك داء يتوقف شفاؤه على دواء محرم. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالله تعالى لم يحرم على هذه الأمة ما فيه نفع لها وخير لها من جلب نفع أو دفع ضر. والشريعة جاءت بالإرشاد لها للعلم وذكر أصوله. احرص على ما ينفعك، هذا يتضمن يعني الإرشاد إلى تعلم العلوم النافعة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم. قال العلماء إن أصول الطب ثلاثة: حفظ القوة والاستفراغ والحمية. أولها الحمية، أولها الحمية. ابن القيم في كتاب الطب لو ترجعون إليه ذكر أشياء كثيرة ومما جاء في النصوص ومما ذكره الأطباء المجربون، يقول إن هذه الأصول. الحمية يعني الحمية تعني اتقاء الأسباب الجالبة للمرض، اتقاء الأسباب. ولهذا يقال في الحكمة: الوقاية قبل العلاج. ليش تعرض نفسك لا من الحكمة أن تتقي الوقاية قبل العلاج. الحمية هذا أصل. ولهذا الطبيب يعني يأمر المريض باجتناب كذا وكذا وكذا، حمية يحميه من المواد التي تنمي هذا المرض. يعني الحمية قد تكون قبل المرض، هذه هي الأفضل، وتكون بتطرف يعني بتدبير الإنسان وحسن تصرفه. الله، حمية. وتقوم بإرشاد من الطبيب أن يجتنب كذا وكذا وكذا، يجتنب مأكولات ويجتنب أشياء مشروبات ويجتنب أعمال وممارسات وإلى آخره. استدل العلماء على هذا الأصل من أصول الطب الحمد بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا، بل إن هذه الآية فيها ذكر أصلين: أصل الحمية وحفظ القوة. كلوا واشربوا بالأكل والشرب تحفظ الحياة، تحفظ الحياة. كلوا واشربوا يعني القدر اللازم لحياة الإنسان وبقائه وسلامته، هذا واجب. القدر للأكل والشرب هذا قدر واجب. ولا تسرفوا، هذا فيه الإرشاد إلى الحمية، لأن الإسراف في الأكل والشرب يؤدي. الله المستعان. كما في الآثار والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد، القصد كالحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: هذا كان أصل من أصوله. ومن الأدلة على الحمية استدلوا بما جاء في الإسلام من الرخصة بالأكل والشرب للمسافر والمريض. لا، هذا من أدلة حفظ القوة. القوة فيها حفظ القوة. وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من الأيام الأخرى. فأباح الله تعالى للمريض وللمسافر الفطرة في رمضان حفظا، حفظا لقوته. المريض يحتاج إلى غذاء، ما هو كالعادي الصحيح، يحتاج إلى حفظ قوته، لأنه امتناعه عن الأكل والشرب هذا يضاعف عليه العلة والمرض. المسافر أيضا تعلق له المشاق
تحتاج إلى ما يحفظ قوته ويعينه على مشاق السفر. وأصل ثالث على ما ذكره ابن القيم وهو الاستفراغ، حمية، اثنين حفظ القوة، ثلاثة الاستفراغ. الاستفراغ يعني التخلص من المواد العافنة الخبيثة التي تكون في الجسم، وهذا كل الأطباء يركزون عليه، على الحمية، مواد لحفظ القوة، ما أدري يمكن كل اللي يسمى فيتامينات لهذا. الاستفراغ، استفراغ يكون مثل المسهلات التي تستعمل المسهل، هذه يخرج ما في جوف الإنسان مما يضر به. نفس الحجامة فيها استفراغ، تخليص الحجامة، هذه من طرق التفريغ وتخليص الجسم من المواد الضارة. الجرح يثقب وينظف، تزال عنه المواد العفنة، هذا كله. فالطب دائر على هذه الأصول الثلاثة، الحمية، حفظ القوة، الاستفراغ. من شواهد الاستفراغ كما ذكر ابن القيم قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه، يعني فعليه اذا حلق فديه، من كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. إذا الإنسان صار في رأسه الجروح والقروح والقمل، كان من الوسائل العلاج الاستفراغ بالحلق. قصة كعب بن عجرة تعرفونها، جاء إلى الرسول أو إن الرسول رأى والقمل، يقول والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلا ذكر، ما أرى. انسك شات أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني أمر بأن يحلق رأسه، تخلص، يتخلص من هذا الأذى المتكتل المتجمع. ولكن على كل مسلم إنه إذا تعاطى الأسباب ألا يعتمد على شيء منه، بل عليه يعني عقيدة التوحيد تقتضي ألا يعتمد المسلم على الأسباب، بل أن يفعل الأسباب لكن يعتمد بقلبه على ربه، مؤمنا بأنه لا يتم أمر إلا بمشيئته، وأن ما يأتيه محض سبب. وإذا عجز الناس أو عجز الطب عن علاج علة فذاك لجهلهم. ثم إنه الدواء الشافي إلا أنزل له شفاء، شوف الشفاء غير الدواء، الشفاء كنتيجة، شفاء خاص. الشفاء هو السلامة من العلة ومن المرض، شفاء، والدواء هذا السبب للشفاء. لكن لا يتحقق الشفاء إلا بتوفر أمور، بتوفر أسباب، يعني من مثلا تعاطي ما يحفظ القوة، الحمية، حفظ القوة، وتعاطي كذلك الدواء المضاد. فالقوة تحفظ يعني بالغذاء ونحوه، والمرض يدفع بضده، العلة تدفع بضدها. فالدواء ليس كل من تعاطاه يشفى به، لابد أن يكون الدواء على المواصفات السليمة، كما وكيفا، كما المقدار، الدواء لابد يصير بمقدار لا يزيد ولا ينقص، ولابد ان يكون تعاطيه بكيفيه معينه، ومن الكيفيه التوقيت. فقد يتخلف الشفاء لخلل في الوصفه، اما يكون الوصفه غير مطابقه اصلا، وإما أن تكون الوصفة مطابقة لكن يعني نفس الدواء صحيح لكنه يحتاج إلى تطبيق خاص وصفه كم وكيف مقدار وكيفية التعاطي تعاطي الدواء. فإذا وجد يعني الدواء واستعمل على وجهه ولم يكن هناك مانع أقوى منه يدافعه حصل الشفاء. بس حصل الشفاء لا نقول حصل الشفاء إذا تمت هذه الأسباب، تعاطي الدواء زالت الموانع وكذا حصل الشفاء بإذن الله. وجاء في القرآن يعني مما يتصل بالطب قوله تعالى في سورة النحل في قال في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء. وهذا الأسلوب لا يقتضي أن يكون العسل شفاء من كل داء، لا، لأنها نكرة في سياق إثبات نكرة. قال فيه شفاء للناس. وجاء في الحديث الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كيتنا. هذه من الأسباب العلاجية التي يعني دلت عليها التجربة وورد ذكرها في بعض الأحاديث. نعم، والله أعلم. سبحان الله العظيم. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفي ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه.
الله أكبر. الإنسان في منامه تعرض له صور وتمر عليه أحوال وتصورات ومواقف ومشاهد، فالروح إذا الإنسان نام تفارق البدن نوع فراق، انتبه، نوع فراق، لا تفارقه فراقا ثمن إلا بالموت، لكنها تفارقه نوع فراق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن مما يجري للروح كل ما يعني الرؤيا إنما تتعلق بالروح، والروح لها تعلق بالبدن في حال النوم، لها تعلق بالبدن في حال النوم. فيعرض ويظهر للإنسان أو للروح في حال النوم أمور سارة وأمور كريهة. يرى الإنسان أمور يفرح بها ويسر بها ويستمتع بها ويستيقظ وهو بلا كذلك، ويرى أمورا مزعجة مؤلمة، أمور مؤلمة يحزن بها ويتأذى ويتألم ألم شديد. أعوذ بالله من الرؤى السيئة. حتى إن هذا ينعكس على بدن النائم، على بدنه ينعكس على بدنه، ويجد أثر هذه الأحوال، لأنه قد يرى نفسه يضرب، قد يرى نفسه في مواقف حرجة وفي مواقف خطر يتعلم. إذا استيقظ فرح باليقظة لأنه شعر بأنه قد خرج من هذا الكرب وهذا الغم وهذا الضيق، ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله. والرؤى في هذا الحديث يعني ما يراه الإنسان في منامه نوعان: رؤيا صالحة فيها منافع وفيها فوائد دينية ودنيوية، أنواع يعني باعتبار أفرادها باعتبار الأفراد فيها منافع كثيرة. هذه من الله، يعني من الله منة وتقديرا وتفضل النعمة، نعمة الرؤية الصالحة نعمة كما جاء في الحديث، الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن. والنوع الثاني الحلم من الشيطان، ولكن ما يخفى إن الشيطان وغير الشيطان كل ما يجري هو لا يخرج عن قدر الله، ما في شيء يخرج عن قدر الله، لا الأمور الحسية الظاهرة ولا الأمور العقلية ولا الأمور الأحوال المنامية، لابد عقيدة لابد، لكن الشيطان له فيها تدخل، له فيها أثر تسبب. أما الشيطان فلا دخل للشيطان، أما الرؤية الصالحة فلا دخل للشيطان فيها. وجاء في حديث آخر تقسيم المنامات إلى ثلاثة، إلى رؤيا من الله ورؤيا، وثانيا حلم من الشيطان، وثالث هو من النفس، حديث نفس. وهكذا يقسم أهل العلم المنامات إلى ثلاثة، رؤيا صالحة من الله وتكون بواسطة الملك، أيضا الملك يضرب للإنسان أمثالا وصورا، ورؤيا يتوسط فيها الشيطان، تحذين، الحلم تحذين من الشيطان، رؤيا كريهة وتكون بتلاعب، تلاعب الشيطان. ففي هذا العديد تقسيم المنامات إلى هذين القسمين. أما حديث النفس فأمر سهل، حديث النفس أمر سهل، انطباعات الإنسان إذا كان في اليقظة يمارس أمور تنعكس في ذاكرته وفي ذهنه وهنا بحسب حاله، بحسب حاله، إن كان يبيع يشتري تجده يبيع يشتري في النوم، إن كان يلعب كورة يمكن يشوف نفسه يلعب كورة، هذا كله وما تعود. يعني حديث النفس، حديث النفس أحلام، في أحلام تقول حديث النفس أحلام اليقظة، فهذه من حديث، هذه الأحاديث أحلام اليقظة تكون في المنام، ترى انطباعات هذه لا شأن فيها، لا تنفع ولا تضر ولا فيها. أما الرؤية الصالحة فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما ينبغي، فإذا رأى الإنسان ما يحب فينبغي له أن يحمد الله وأن لا يحدث بها إلا بالله، لأن صديقك ومن تحب يسره ما يسره فيفرح لك بالرؤية الصالحة. وأما إذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أنه يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر الشيطان ومن شر ما رأى، فإذا استيقظ وقد رأى ما رأى فإنه يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا أو من شر ما رأيت، ويدخل عن يساره ثلاثا. وجاء في الحديث الآخر أنه يتحول عن شقه، إن كان نائما على اليمين تحول على اليسار، إن كان على اليسار يتحول على اليمين، يغير هيئته، هيئة المنام يغيرها، يغير هيئة المنام. هذه وسائل مضادة، وسائل تضاد هذه الرؤية، الاستعاذة بالله واللجأ إلى الله من شر الشيطان الذي له يعني الأثر في حصول هذه الرؤية، ومن شر هذه الرؤية ويتفل عن يساره. هذا من الأمور التي فيها إهانة للشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وإذا فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا يحدث بها، هذه كلها وسائل علاجية، الاستعاذة من الشيطان ومن شر ما هذه الرؤية، التفل عن اليسار، التحول، عدم الحديث، عدم التحدث بها، لا تخبر بها أحدا. وإذا فعل الإنسان ذلك فإنها لا تضره، خلاص انسى، اتركها، لا تفكر فيها، لا تشغل بالك، الحمد لله. وهذا كما تقدم
من كمال هذا الدين ما من أمر إلا وجاء الدين فيه بأكمل الطرق والمناهج والوسائل. والحديث عن الرؤيا يطول، وعلف الناس في في في, في الرؤى وتعبير الرؤى وتفسير الرؤى، يعني منها ما هو مبني على تجربة ومنها ما هو مبني على بعض الإشارات، ومنهم وهي ترجع إلى أيضا المعبر أو العابر، أيضا يرجع إلى فطنته، وتعبير الرؤيا يرجع إلى معرفة حال الرائي ومعرفة الزمان والمكان. والقصص في هذا كثيرة، يعني يقال أنه مما سئل عنه بعض العابرين أن شخصا قال رأيت إن الأسواق قد اشتعلت فيها النيران، قال إنها سترخص الأسعار ما شاء الله. وجاء مرة ثانية قال إني رأيت إنها تشتعل فيها النار، قال إنها ستغلى الأسعار. كيف هذا عجب؟ كيف تعبر الرؤيا بأمرين متضادين؟ قال نعم، الرؤيا الأولى كانت في الشتاء، والشتاء تلاعبها النار والدفو وكذا، هذه فيها إشارة إلى رخص الأسعار. هذا من والحكاية. وفي تعبير الرؤى عجائب وغرائب وأمور عجيبة، ويكفي له يعني نماذج من الرؤى قصة يوسف، سورة يوسف، ثلاث قصص منامات، رؤيا يوسف أولا، ثم رؤيا الفتيين، ثم رؤيا الملك، ثلاث رؤى تعطي منها قواعد. يوسف رأى قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والله هذه هائلة جدا، الشمس والقمر والنجوم تستدل. أبوه فهم إنها تدل على شيء، تدل على حظ عظيم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يعني الغالب على الإخوة والقرابات التحاسد الحسد، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وناس ما وقع، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فيعقوب عليه السلام فاهم من الرؤيا إن يوسف سيكون له حظ في العلم والدين والشرف وعز سجود، لكن الله أعلم. هل عرف إن هذه ترمز، إن هذه الكواكب والشمس والقمر ترمز إلى ما وقع أخيرا؟ الله أعلم. وهذه الرؤيا جاء تأويلها في آخر السورة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فالرؤيا ذكرت في أول السورة وتأويلها ذكر في آخر السورة. رؤيا الفتيين السجينين مع يوسف يعني عرف من يوسف انه ذو علم وذو معرفه وخبره، فسألاه عن هذه الرؤيا ووعدهما بانه سيعبرها لهم، وقد عبرها. يا صاحبي السجن، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، هذا سلم خلاص، واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فجاء في السوره ذكر الرؤيا وذكر التفسير، ذكر الرؤيا وذكر التفسير. واحد قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الله ما وين كيف يكمل؟ تحتاج إلى فكر، إلى خبرة، إلى بصيرة، إلى رؤيا الملك. ملك يسأل الجلساء الكبار، يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لما صار عجز ما يفهمون قال أضغاث أحلام، يعني منامات ما لها شأن. أضغاث الأحلام هي من جنس حديث النفس، أشياء لا ليس لها تأويل ولا حقيقة في الواقع، أضغاث أحلام. ولكنهم اعترفوا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد مدة يتذكر الرجل الذي نجا، وقال الذي نجا منهما
إيه هذا اليوسف الذي يعصر خمرا ضاع نفسه ويعصر خمرا وقال له يوسف ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه إيش أمه يعني بعد مدة قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أرسلوه يعني فيه اختصار طويل كثير أرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون إلى آخر ما ذكر الله من رؤيا الملك يوسف عليه السلام فسرها فورا له ورجع للناس وأخبرها قال تزرعون 7 سنين دابة ما عصدتم فذروه في سنبل ففسر السبع البقرات السمان والسنابل الخضر 7 سنين تكون سنين خصب زرع والسبع العجاف والسنابل اليابسات فزرها 7 شداد سنين 7 وحكم بأنها بعد 7 تنفرد الشدة إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون والموضوع والحديث عن الرؤيا وجاء صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة فيه لكن مع ذلك هي بالنسبة لسائر الناس لا يثبت بها تشريع لكن يمكن أن تنفع تكون يعني فتح إلهي فيها تنبيه على أمر يعين على فهم حكم على فهم تدبير خاص أو عام 46 جزءا من النبوة وللمفسرين كلام كثير في هذا الحديث والروايات حتى بعضهم يقول إن المراد أن جزء من 46 جزءا هذا بالنسبة للرسول فإنه يعني كان في أول الأمر أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وكان ذلك في مدة 6 أشهر إلى آخر حديث عائشة في بدء الوحي. نعم الشيخ.
عن علي بن حسين رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن حسين وعن أبي هريرة.
هذا الحديث كما ذكر المؤلف روي من حديث أبي هريرة وروي من حديث علي بن حسين مرسلا وأهل العلم مختلفون في صحته فمنهم من صححه ومنهم من حسنه كالنووي في 40 لأن هذا من أحاديث 40 النووية ومنهم من ضعفه وقال إنه مرسل ومع هذا كله فإنهم يعدونه أصل من أصول يعني الأدب والمنهج القوي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا معنى الحق الإسلام يأمر يعني بالعناية بالأمور النافعة العناية بأداء الفرائض وفعل المستحبات العناية بتجنب المضار بتجنب ما يضر الإنسان بنفسه أو يضر بغيره لا ضرر ولا ضرار فالإسلام فيه يعني الدعوة والدلالة على كل خير والدعوة والتحذير والنهي والتنفير عن كل سوء عن كل شر فما من خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه وما من شر إلا حذرهم فمن حسن إسلام المسلم تركه ما لا يعني المسلمون منهم من يكون محسنا في إسلامه محسنا مجتهدا في معرفته مجتهدا في معرفة دينه مجتهدا في العمل به مسارعا في الخيرات مسارعا إلى كل خير وفضيلة مجانبا لكل سوء ورذيلة وشر بل مجانبا لما لا خير له فيه الزهد والورع. يقول العلماء الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. أيهما أكمل، الورع ولا الزهد؟ الزهد أكمل، لأن ترك ما لا ينفع، فالذي يترك ما لا ينفع هذا أرقى همة من الذي لا يترك إلا ما يضره، فيتقي ما يضر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وضد ذلك أن يتعاطى الإنسان ما لا يعني، فالأمور شيئان، ما يعني الإنسان وما يهم، كلمة يعني يهمه وله فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، دينية أو دنيوية، هذا يعنيك؟ نقولك لا ما يعنيك، مش تبيبه، هذا ما يعنيك، اتركه هذا لا يعنيك. وما يهم الإنسان وما له فيه مصلحة وما هو من حقوقه هذا محل العناية. يعنى الإنسان العاقل، يعنى بالأمور النافعة ويعتني بها ويحرص عليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والجاهل يتعلق بما لا فائدة له فيه وما لا علاقة له به، يتعلق يشغل نفسه بأمور لا فائدة فيها. فمن حسن إسلام المرء إعراضه عن ما لا منفعة له فيه دينا ولا دنيا، إعراضه عن ذلك، تركه ما لا يعنيه. وهذا يجري في كل التصرف، في الكلام، لا تتكلم ولا تفعل إلا ما فيه خير ومنفعة. فالاشتغال بما لا يعني الإنسان وما لا خير له فيه وما لا مصلحة فيه هو من الاشتغال بما لا يعني، فيه ضياع وقت. الله المستعان. نحن بمثل هذا الحديث نتحدث عن صورة نيرة مشرقة، ولكن إذا طبقناها على واقعنا نجد أننا بعيدون عن هذا كثيرا. انظر بماذا تقضي أوقاتك الطويلة من حسن إسلام، اترك، شوف هذا الأمر يعنيك، تكلم فيه بما بمقتضى الشرع. هذا الأمر لا يعنيك وليس من شأنك، اتركه وأعرض عنه. هذا من حسن الإسلام ومن حسن العقل ومن حسن التصرف، زي ما يقولون يتدخل بعض الناس، يتدخل فيما لا يعني. لا تتدخل فيما لا يعني، لا تتدخل شيء لا يعنيك وليس لا يقتضيه شرع ولا يقتضيه عرف، لا تتدخل فيه، اتركه أعرض عنه، خير لك إنك ما تضيع وقتك فيه. نعم. رابعا،
عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
هذا الحديث ضعيف أيضا، ضعيف، ولم يقل أحد بتحسينه ولا تصحيحه، لكنه كما تقدم يعني إن مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وأصول الشريعة تشهد له. ما نحل والد، نحله أعطاه، النحلة أو النحل العطاء، نحله ينحله نحلا أي أعطاه عطاء. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قبلها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوهن صدقاتهن. وقال سعد بن بشير قال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، يريد النعمان بن بشير، إني نحلت ابني هذا غلاما. بشير الوالد اسمه بشير بن سعد. الوالد من شأنه أنه يعني يعنى بولده بما ينفعه، يريد أن يكرمه، يريد أن يعطيه، يريد. ف
ففي هذا الحديث أنه ما نحل والد ولده أفضل يعني نحلا أفضل من أدبه. الوالد معني بتربية أولاده، تربية أبدانهم وتربية أرواحهم، هو مسؤول عن تربية أبدانهم بالنفقة ودرء ما يضرهم تجنيبهم ما يضرهم، هذا جانب يلتقي ويتفق عليه الناس إلا من فرط وضيع الوعد. ويعنى بتربية نفوسهم وعقولهم وأرواحهم، وذلك بالتعليم والتفقيه والأمر والنهي، يربيهم على الأخلاق الفاضلة، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصيام، يأمرهم بحسن الكلام، يأمرهم بتوقير الكبير ورحمة الصغير، يعلمهم التربية الحسنة. فهذا أفضل ما يقدمه الوالد لولده، أفضل ما يقدمه لهم التربية الصالحة. تربية أرواحهم أهم من تربية أبدانهم، وأكثر الناس إنما يهتمون بتربية أبدان الأولاد، عياد صحتهم والحرص عليها وبالإنفاق، هذا الغالب. ثم إذا فسدت تصورات الآباء، يعني تربية النفوس والأرواح تختلف باختلاف أيضا حال الآباء، وفقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب نفسه يعني ليس مؤهلا للتربية الصالحة، عنده أفكار وعنده أخلاقيات وعنده توجهات ويعتقد هذا، نسأل الله العافية، فتنعكس يعني أحواله الخلقية والعقلية والفكرية والعقدية تنعكس على أولاده. يريد أنه يعني الذي يعني ما يرى فضيلة للعلوم الشرعية كبيرة، ما يعني ما هو عقيدة لكن كذا شعورا وتصورا، ما يوجه أولاده ليتعلم العلوم الشرعية ويكون على. إذا كان هو نفسه مفرط غير محافظ على الصلاة، يتعاطى بعض الأمور، هو نفسه غير قادر على أن يربي أولاده. من يمكن يربيهم على مزاجه، المزاج الذي يريده، على المزاج الذي يريده. فالوالد لا يمكن أن يربي أولاده تربية الصانع إلا أن يكون هو نفسه قادر على هذا، يعني موفق، لأن الله ما. وبعض الناس فكره طاهر نظيف وإن لم يكن يعني عنده علم كذا، لكن عنده اعتقاد وفكر طيب، تجد عامي من عوام المسلمين جاهل لكن عنده إيمان بفضل القرآن وفضل السنة وفضل العلوم الشرعية وفضل الأعمال الصالحة، فتجد يربي أولاده على هذا ويعمل على أنهم يعلمهم، يلحقهم في مثلا حلق التحفيظ، تحفيظ القرآن، يوجههم يرشدهم إلى مثلا الأخلاق الفاضلة، يحثهم على الصلاة، على الصدق، على يعني احترام الآخرين وكف العدوان إلى آخره. ما نحل ابن والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن، والله أعلم. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا فهم كتابه، أن يفتح علينا فهما في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يفقهنا في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟
الرؤيا الصادقة لا بد كلها واقع، ولا يتوقف ذلك على تعبيرها أو عدم تعبيرها. الرؤيا الصادقة صادقة صالحة لا بد أن يكون لها تأويل، لكن متى وأين وكيف هذا أمر آخر. نعم.
أحسن الله. نقول: هل يفهم من حديث أبي قتادة أن من لم يلتزم بما يكون بعد الحلم أن الحلم يضره؟
قد يضره، نعم. أجل قد يضره، ما هو يعني ما نقول أنه حتما يضره. نعم.
أحسن الله. يقول: ما هو رأي فضيلتكم في من يرى رؤيا يفسرها عند المفسرين ثم يلتزم بما يقولون.
هذا ما ندري عنه، هذا بحسب، هذا سؤال عايل، ما هو محدد. قد يكون، قد نقول إن هذا يعني هذا ما هو على الإطلاق. لا نسلم إن الرائي إذا عبر إنه عليه أن يلتزم بما يقولون، ولا نقول إنه لا يلتزم، فالأمر يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يقول بحكم عملي كمعلم رأيت انتشار موضة جديدة بين الطلاب، وخاصة طلاب المرحلة المتوسطة، يقول في تغييق الملابس وتقصيرها، فهل من كلمة؟
والله على كل حال يعني عليك الواجب أن ترشدهم إلى ما ينبغي من البعد عن أسباب الفتنة، فإن الفتنة تحصل بالشباب وبالمردان كما تحصل الفتنة بالنساء، وأهل العلم حذروا من مجالسة المردان، حذروا منها لأنها باب شر. فالشباب يجب أنهم تكون ملابسهم بعيدة عن الإثارة وبعيدة عن الفتنة، وهذا واجب على الوالدين وعلى المدرسين. المدرسين إذا لاحظوا شابا، ولا سيما إذا كان شابا وسيما، فإنه يعلم، فإن لم يتعلم يستدعى يعني والده ويقال له لاحظ ابنك، غير من هيئته تلك. نعم.
أحسن الله. يقول كيف نجمع بين قوله الشفاء في ثلاث وبين وأنهى أمتي عن الكي؟
هذا استدل بها أهل العلم على أن الأفضل ترك الكي. نعم.
أحسن الله. يقول ما هي وصيتكم لنا في نهاية هذه الدورة؟
وصيتي للطلاب أن يسيروا على درب التحصيل والعلم، وأن يجتهدوا في إخلاص النية، وأن أيضا يقوموا بدورهم في نفع الآخرين وتعليم الآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فواجب، فالذي ينبغي للمسلم أن يسير على الدرب، ولا يكون يعني سواء في عبادة أو في طلب علم. الاستمرار من مقاصد الشريعة، الدوام، الدوام على الطاعة، سواء كان في تعليم أو تعلم أو ما أشبه ذلك أو عبادة. فينبغي لطالب العلم أن يواصل، ودرب العلم وطريق العلم ما له حد، وليس هو مخصوص بأسلوب معين أو طريقة معينة، تتنوع الطرق وتختلف باختلاف الناس وباختلاف ظروفهم وامكنتهم. فالذي نتواصى به هو الاجتهاد في العلم والتعلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.